بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ الحديث عن موضوعي الأساسي لهذه الليلة، أود أولا أن أتوجه بالتبريك إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رجب، بما يعني هذا الشهر من فرصة إلهية للعبادة، للصيام، لتلاوة القرآن وللقرب من الله سبحانه وتعالى. والأبارك أيضا فيه لما فيه من مناسبات جليلة وعظيمة ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبولادات عدد من أمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثانيا أيضا، اليوم هو اليوم الأول في العام الهجري الشمسي، والذي يحتفل فيه مئات ملايين المسلمين أيضا وغير المسلمين ممن ينتمون إلى بعض القوميات كالشعب الإيراني، الشعب الأفغاني، بعض شعوب آسيا الوسطى، الأكراد وقوميات أخرى. أيضا مع بدء العام الهجري الشمسي الجديد نتوجه إليهم جميعا بالتبريك، ونسأل الله أن يجعله عاما للخير والبركة. وأيضا في مثل هذا اليوم جرت عادات وتقاليد، وهي عادات جيدة، أن يحتفي الناس بأمهاتهم فيما سمي بعيد الأم أو يوم الأم. أيضا أنا أتوجه من هذا المنبر إلى والدتي الحبيبة والغالية، وإلى كل الأمهات، خصوصا أمهات الشهداء، شهداء المقاومة من كل الأحزاب والفصائل، شهداء الجيش، شهداء الأجهزة الأمنية، شهداء الشعب اللبناني، الشعب الفلسطيني، الشعب السوري، الشعب العراقي، الشعب اليمني، الشعب الإيراني، الشعب الأفغاني، كل شعوب منطقتنا، الشعب البحريني، كل شعوب منطقتنا التي اليوم حيثما ذهبنا سوف نجد شريحة كبيرة هي أمهات الشهداء وأمهات الجرحى وأمهات الأسرى، حيث يقبع آلاف المعتقلين في السجون، وأمهات المناضلين والمجاهدين والمقاتلين الذين يملؤون الساحات ويدافعون عن هذه الأمة. مبارك لهن جميعا ولكم جميعا. الليلة موضوعي الأساسي هو الإعلان عن البرنامج الانتخابي لحزب الله، لنواب حزب الله ولكتلة الوفاء للمقاومة. أنا سأتلو النص، حاولنا نختصر قد ما فينا بالبرنامج مع بعض الشرح، لكن ما حأشرح كل شيء إن شاء الله. نحن في بداية نيسان، يعني في شهر نيسان، لدينا العديد من المهرجانات الانتخابية في مختلف المناطق، وأنا سأتحدث إن شاء الله في هذه المهرجانات. أتطرق لبعض ما ورد في هذا الإعلان الذي أقرأه الآن، وأيضا في الحديث عن الإنجازات. يعني الليلة لا بدي أحكي عن الإنجازات ولا بدي أشرح وفصل كتير بالبرنامج الانتخابي، وإنما نظرا للوقت المتاح سأركز على قراءة الإعلان والتوقف عن بعض النقاط بشرح موجز وتعليق موجز، وأترك التعليقات المفصلة للأسابيع القليلة المقبلة. هذا أولا. ثانيا، في بعض الوقت سأتعرض لبعض الشؤون الانتخابية، خصوصا أننا يفصلنا ساعات قليلة عن انتهاء مهلة سحب الترشيحات، وأيام قليلة عن انتهاء مهلة تشكيل اللوائح. عندي كلمتين بهالموضوع بحكيهم. وثالثا، استعراض سريع لموقفنا من مؤتمر روما ومؤتمر باريس وبحث الاستراتيجية الدفاعية. إن شاء الله كله بالاختصار الممكن اللي بقدر لحقه في الوقت المتاح. أولا، في البرنامج الانتخابي. طبعا نحن هنا نتحدث عن برنامج انتخابي، لا نتحدث عن وثيقة سياسية لحزب الله، ولذلك نحن لا نتعرض لأوضاع المنطقة ورؤيتنا للمنطقة والعلاقات العربية والعلاقات الدولية والنظرة المستقبلية للدولة في لبنان والنظام في لبنان. هذا كله موجود في الوثيقة السياسية. البرنامج الانتخابي يركز على مجموعة عناوين يريد حزب الله من خلال وجوده البرلماني، من خلال النواب الذين سيصلون إلى الندوة البرلمانية، أن يعمل على تحقيقها. وأيضا سعينا بعد نقاش مطول أن نأخذ مجموعة من العناوين الواقعية، يعني ما حطينا عناوين نحن بنعرف أنه لا بأربع سنين ولا بثمان سنين ولا باثناشر سنة تصلح أن تكون برنامجا انتخابيا. نعم ممكن تكون في وثيقة سياسية، ما حأضرب أمثلة حتى ما نستنزف الوقت. طيب، فإذا نحن نتحدث عن برنامج انتخابي لأربع سنين، مجموعة نقاط ومواد وعناوين يريد نواب حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، وبالتعاون مع بقية القوى السياسية والكتل النيابية الموجودة في المجلس النيابي، أن نعمل على تحقيقها إن شاء الله خلال السنوات القليلة المقبلة. أقرأ المقدمة وأدخل إلى العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها اللبنانيون، تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة جدية للشعب اللبناني لإعادة إنتاج سلطته الوطنية، مستفيدا من حالة الاستقرار والأمان التي وفرتها مظلة الحماية بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة. الأمن اليوم موجود بلبنان، يعود الفضل إلى هذه المعادلة. هلأ في اختلاف التقييم لكن هذا رأينا. ومن قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية، والذي كان لنا إسهام الكبير في إقراره، وهو ما سيتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بصورة أفضل وتصويب التمثيل النيابي ما أمكن. إننا ومن هذا المنطلق نخوض هذه الانتخابات لنبقى الصوت الصادق المعبر عن تطلعات شعبنا وآماله. ونحن منذ مشاركتنا الأولى في المجلس النيابي عام 92 آلينا على أنفسنا أن نكون صوتا للمقاومة الشريفة وحماة لتضحيات شعبها ومجاهديها، ومن خلال ذلك نعمل من موقعنا النيابي، هلا نحكي نواب، من موقعنا النيابي للدفاع عن لبنان وحمايته في وجه أعدائه المتربصين به وفي طليعتهم العدوين الإسرائيلي والتكفيري، وهو الدور الذي سنستمر به لحماية لبنان وشعبه وأرضه ومياهه ونفطه وثرواته الطبيعية. هلأ سواء عبر الصوت والكلمة، عبر المشاركة في المحافل الدولية والبرلمانات داخل المجلس النيابي خارج المجلس النيابي، أو من خلال التصويت على أو وضع أو اقتراحات قوانين وسن تشريعات لتحقق هذه الغاية. إن هذا الدور الذي تؤديه كتلة الوفاء للمقاومة يستند إلى ما أنجزته على مدى السنوات الماضية، إنجازات هحكي عنها بالاحتفالات إن شاء الله، من خلال حضورها الفاعل في المجلس النيابي وحملها القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضيتي التحرير والحماية، ومن خلال صوتها المعبر عن الإيمان بالعيش الواحد وصون السلم الأهلي وتطوير وتعزيز الحوار بين اللبنانيين في وطن التنوع والتلاقي، وكذلك من خلال حضورها ومساهمتها على مستوى التشريع والرقابة وإنجاز عدد كبير من القوانين خدمة للمصالح العامة للدولة وللمواطنين. بناء على ذلك كله نتقدم من الشعب اللبناني، من الشعب اللبناني العزيز، ببرنامجنا الانتخابي الذي ستعمل الكتلة على تحقيقه خلال السنوات الأربع المقبلة إن شاء الله تعالى. أولا في الإصلاح السياسي والإداري، العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة منقول إدارة بما فيه إدارة المال، هنحكي عنها بعد شوي، والسعي لتحسين أدائها، وذلك من خلال الآتي: 1- تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية نحو الأفضل، وخصوصا لجهة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإعطاء الشباب اللبناني حق الاقتراع في سن 18. 2- تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي. المجلس النيابي فعال، بده يبذل جهد أكبر النواب، حتى إذا الحكومة ما بعتت مشاريع قوانين، المجلس النيابي مسؤول عن وضع القوانين لتنظيم الحياة العامة، الحياة الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية و و و و إلى آخره، وبالتالي المبادرة النواب الكتل النيابية لتقديم اقتراحات قوانين، تفعيل وتعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي، وأيضا تفعيل دوره الرقابي لمساءلة السلطة التنفيذية وبما يسمح بمحاسبتها. أكبر مشكلة عندنا بالنظام السياسي الحالي هو أنه الحكومة دائما نتيجة تركيبتها تشعر بالأمان، الأمان من المساءلة، حتى من السؤال مش من المحاسبة، بالأمان من السؤال أو الاستجواب فضلا عن المحاسبة. هي مشكلة يجب أن نجد لها حل. 3- تطوير النظام القضائي وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلة بما يحقق العدالة والنزاهة من دون تمييز بين المواطنين. 4- تعزيز دور الهيئات الرقابية وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، وتعديل القوانين الراعية لها بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها. 5- استحداث وزارة التخطيط، هلا على طول بيهربوا منها. هلا مثلا شو عاملين؟ وزير دولة لشؤون التخطيط، هلا بعرفش إذا في عنده مكتب من الدولة، حكي يعني ما لا يقدم ولا يؤخر. نحن في لبنان بحاجة إلى وزارة تخطيط، ونقصد بالتخطيط المعنى الأوسع والأشمل للتخطيط، مكان وزارة محترمة فيها وزير وكادر متخصص، وتستعين بكل الخبراء والاختصاصيين ومراكز الدراسات لتقدم رؤى للدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وسياسات وخطط وبرامج بتشكل العقل المنفصل للحكومة، تساعد كل الوزارات، تساعد كل الإدارات. هذا بلبنان مو موجود اليوم. مثلا رايحين، هلا حاحكي بعدين، بدنا نقترض ما يقارب 17 مليار دولار نزيد دين على الشعب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية. طيب ضمن أي رؤية اقتصادية؟ مين وضع هاي الرؤية الاقتصادية؟ أين نوقشت هذه الرؤية الاقتصادية؟ نحن بحاجة إلى وزارة تخطيط تضع الرؤى والسياسات والخطط والبرامج، وتساعد الوزارات على هذا الصعيد لتمشي الدولة والبلد كله على هدى، على طريق واضح، على رؤية واضحة، على أهداف واضحة، في مسارات واضحة، ونحن نصر على هذا البند وسنطالب به في المجلس النيابي المقبل إن شاء الله. 6- إعطاء العناية الخاصة في هذه المرحلة لمحاربة الفساد المالي والإداري وفق الآليات القانونية والإدارية المقررة. اسمحوا لي هذا العنوان حرجع له بعد شوي بالتفصيل. 7- توفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي طليعتها الجيش الوطني اللبناني، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام، تمكينها جميعا وفي طليعتها الجيش، من القيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان وحفظ الأمن والاستقرار فيه. 8- إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في البلاد. ألا بعد ما انعملت محافظة معلبك الهرميل وانعملت المراسيم التطبيقية تبعها ونفذوا جزء كبير منها، محافظة عكار نفس الشيء، والآن تم إقرار أيضا محافظة جديدة في جبل لبنان. طيب معناتها المحافظات أسمت، آن الأوان للذهاب إلى اللامركزية الإدارية الموسعة اللي فوائدها كبيرة جدا على المستوى الإداري والإنمائي والمالي والخدماتي ومشاكل. 9، رغم أنه هذا البند موجود في كل البرامج الانتخابية لكن ما حدا فهمان ليش هذا ما عم يمشي. 9، اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات. عم نحكي عن مبدأ، هلأ بتعمل إدارة مناقصات واحدة أكثر، كيف بتدير المناقصات هذا شأن تفصيلي، لكن المبدأ نحن نلتزم من خلال برنامجنا الانتخابي أمام الشعب اللبناني ألا نوافق لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي على أي تلزيمات بالتراضي، لأنها من أخطر وأوسع أبواب الهدر والفساد، ونصر على مبدأ المناقصات، اعتماد مبدأ المناقصات، لا بدنا ننام بين القبور ولا نشوف منامات وحش. هذا التزام أنا أعلنه الآن، بعدين وزير حليف وزير صديق وزير خصم وحكومة بتعجبنا وحكومة ما بتعجبناش ما حدا يعتب علينا. أنا الليلة عم بعلن التزام أمام الشعب اللبناني، نواب حزب الله، وزراء حزب الله، في الحكومة، في المجلس النيابي، لن يوافقوا على أي تلزيمات لأي مشاريع بدون مناقصة، بدون مناقصات. هلأ تطوير قانون المناقصات، كيف مندير المناقصات، كيف بيتعدل الموضوع، بحث تاني، عم نحكي بالمبدأ لن نوافق على أي تلزيمات بالتراضي. التأخير ممكن حدا يقول هذا بيأخر شهر، هذا بيأخر اثنين، هذا بيأخر سنة. التأخير أفضل من أن ينهب المال العام وتسود ثقافة الفساد والنهب في البلد. إذن 9، اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات المالية، في التلزيمات، وإقرار قانون حديث ومتطور خاص بالمناقصات العمومية يضمن أرفع مستويات الشفافية. جيبوا من ناقش قوانين، من ناقش إدارات، من ناقش آليات بالحكومة بمجلس النواب، لكن هذا لازم يكون المبدأ. 10، تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وتعزيزه وجعله مدخلا حصريا للتوظيف في القطاع العام. شوفوا نحن جايين مأخرين، نحن ما عنا موظفين في إدارات الدولة، مع ذلك شاركنا في وضع لما كان أخونا الحاج محمد فناش وزير التنمية الإدارية في وضع آلية لاختيار موظفي الفئة الأولى المدراء العامين، وهذا الاختيار طبعا بيضمن مستوى عالي من خنقول تكافؤ الفرص والكفاءة، رغم انه بيقطع الطريق على المحاصصة بالوقت اللي نحن جايين ما عنا حصة مطالب بحصتنا، فضلنا هذا الاسلوب. هلأ هون نحن منقول فليكن مجلس الخدمة المدنية، هذا بيقطع الطريق على المحاصصة بين الأحزاب وبين الزعماء وبين القوى السياسية، وأيضا ما بيعودوا الناس بده يروحوا يوقفوا على أبواب الزعماء وعلى أبواب الوزراء والنواب والأحزاب. الخدمة، مجلس الخدمة المدنية فليكن معبرا وحيدا للتوظيف في القطاع العام ضمن آلية شفافة وضوابط مدروسة ومحسوبة، على أن تكون جميع الوظائف العامة في الدولة اللبنانية خاضعة للمباريات واختيار الأكفأ بعيدا عن المحسوبيات والمحاصصة طبعا، وعلى قاعدة أن يلتزم بالنتائج اللي بتطلع عن مجلس الخدمة المدنية، ما يصير بعدين في تدخلات سياسية لا منا ولا من غيرنا لمصلحة هذا أو ذاك. 11، تفعيل المكننة وربط المعلومات لتسهيل معاملات المواطنين. هذا كمان منلاقيه بكل البرامج لكن بده جهد، لأنه هذا بيوفر وقت على العالم، ما بيقعدوا ينطروا على أبواب الإدارات، بيوفر جهد، بيوفر مال، بيخفف كتير من البيروقراطية، بيسهل المعاملات وشؤون أخرى، وبيعمل انسجام وتكامل بين مختلف وزارات الدولة. ضمن هذا العنوان اللي سميناه الإصلاح السياسي والإداري، اسمحوا لي أرجع بكلمتين لملف الفساد والهدر. يبدو أن وضع البلد، وضع الدولة والمالية العامة على ما سمعنا في الأسابيع القليلة الماضية، كنا نسمع ذلك، ولكن في الأسابيع القليلة الماضية قيل الكثير من قبل الرؤساء والوزراء والمسؤولين المعنيين أن الوضع خطر، ولذلك ذهبوا وبسرعة فائقة وضعوا ميزانية العام 2018 وبدون يعملوا إصلاحات بالميزانية، وخلصت بالحكومة وأخذوها إلى مجلس النواب، وتقشف هون ومعالجات هون جيد. طيب ليه الكل بات يجمع بأن وضع البلد خطر على المستوى المالي؟ ولذلك صار في نقاشات انه اذا كملنا هيك بيصير لبنان مثل اليونان ولا ما بيصير مثل اليونان. اذا هذا المستجد يعني انه نحن في مرحلة خطرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي. الخطورة تصل الى حد الخطر على وجود الدولة وعلى وجود البلد وعلى امن واستقرار المجتمع إذا بيستمر الوضع المالي هيك وبيستمر الإنفاق هيك. وبالتالي من أخطر المسائل التي تؤدي إلى الكارثة أن يستمر الفساد والهدر كما هو قائم فعلا على ما يقال وفي علم إجمالي فيه. عموما صار لزاما على الجميع ومنهم نحن، هذا ما بيعني أنه ما كنا عم نشتغل على الموضوع سابقا، لكن الآن أنا أريد أن أعلن أيضا، هذا جديدنا في برنامج 2018، أعلن هذا أيضا للشعب اللبناني وأقدم فيه تعهدات. صار لزاما على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفساد في جميع إدارات ومؤسسات الدولة وما يرتبط بالمال العام كلا، باعتبارها أحد، باعتبار أن الهدر والفساد أحد أهم أسباب الذي سيدفع البلد إلى الكارثة، اعتبار المكافحة وقضية المكافحة أولوية وطنية مطلقة. هذه أولوية وطنية مطلقة، نحن سنلتزم ونعمل على أساس هذه الأولوية في المرحلة المقبلة. بعد دراسة عميقة قررنا أن نعمل على هذه الأولوية المطلقة، وبالتعاون مع كل القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولين في الدولة، ومستندين إلى إرادة الشعب اللبناني الجامعة في مواجهة الهدر والفساد، وكل من يلتقي معنا وهم كثيرون، نعرف أننا سنواجه صعوبات، ستحصل لنا عداوات جديدة بالوقت نحن بغنى عن العداوات. يعني اليوم أمريكا وبعض الدول الإقليمية هي تنفق أموالا لتوجد لنا عداوات، وبنعرف الدخول على هذا الملف بده يعملنا عداوات وحساسيات داخلية نحن بالغنى عنها، ولكن يبدو أن البلد وصل على محل لم يعد بإمكاننا ولا بإمكان غيرنا الصبر على معالجة هذا المرض الخطير الذي قد يودي بجسد الدولة وبالمجتمع. لذلك نحن سنعمل إن شاء الله على هذا الخيار. كيف سنعمل؟ ماذا سنعمل؟ نشرح لاحقا لأنه لا بد أن نكتفي بالعناوين، لكن ابتداء نحن قررنا في قيادة حزب الله تشكيل إطار تنظيمي خاص، يعني مكتب هيئة خاصة داخل الحزب ولها مسؤول يعطي كامل وقته ومعه تشكيل من نواب من كتلة الوفاء للمقاومة ومسؤولين ومختصين، وتكون مهمتهم القيام بهذه الوظيفة في هدر في فساد، كيف منواجهه الملفات التفاصيل التأكد من المعطيات الآليات القانونية الآليات القضائية الآليات السياسية. مثل ما عنا إطار عم يشتغل بموضوع المقاومة، عنا إطار عم يشتغل بالموضوع الثقافي، سنكون إطارا مهمته مواجهة الهدر والفساد طبعا، ونواجه من خلال وزرائنا في الحكومة، من خلال نوابنا في المجلس النيابي، من خلال قيادتنا السياسية، من خلال علاقاتنا وتواصلنا، هذا بيصير بالخطة وبالبرنامج. لكن كمان اسمحوا لي الليلة أن أقول ما يلي. أولا نحن نلتزم أن نبقى، لأنه نحن اليوم خلص فتنا على الدولة بشكل أو بآخر، حتى بالوزارات وإن كنا ما عم ناخد وزارات أساسية، لكن هذا صار جزء من مسؤوليتنا. نلتزم أولا أن يبقى تنظيمنا وحزبنا نظيفا وغير متورط بأي فساد أو هدر. هذا بحد ذاته بده جهد كبير ببلد وبدولة وبإدارات وبتركيبة بالبلد. الشاطر فيها هو اللي بيعرف يمد إيده. فهذا أول التزام. ثانيا الالتزام بأنه لا، نحن في المرحلة المقبلة سنعمل ونعتبر أولويتنا الداخلية هي مواجهة الهدر والفساد لنحفظ الدولة ونحفظ البلد ونحفظ المجتمع ونمنع حصول الكارثة المالية والاقتصادية إذا كمل البلد بهذه الطريقة. لكن لأننا نريد أن نبدأ بهذا المستوى من الأولوية والأهمية والحضور، فلنبدأ من أنفسنا. هلا في وقت لاحق وقريب سنعلم مين وكيف شو الآلية، ولكن نبدأ من أنفسنا. وأنا أقول لكل الناس، بلشوا من عندي أنا، من أمين عام حزب الله فلان فلاني، إلى وزراء حزب الله، إلى نواب حزب الله، إذا في مدراء من حزب الله بالدولة، هلا إذا في بيكونوا كتير قلال يعني، رؤساء البلديات اللي هن حزب الله أو جاء بهم يعني محسوبين على حزب الله، أي شيء، أي مسؤول بحزب الله، بس عم أقول بلشوا من عندي أنا، اللي عنده أي معطى، أي معلومة، أي اتهام، أي شك، طبعا يستند إلى معطى، ما نشتغل بعضنا يعني بالآلية اللي حنعتمدها، يتفضل لنا. نحن بالبداية إذا أي حدا منا مادد إيده على مال عام، مشاوك بهدر، مشاوك بفساد، قولونا مين، قدمونا أدلة، لأنه نحن مصممون بشكل قاطع أن نحافظ على نقاء مسيرة الشهداء ومسيرة الجهاد ومسيرة التضحيات. وبعدين اللي بده يواجه الهدر والفساد أول شيء لازم يبلش من عنده، من بيته الداخلي، من وزراءه، من نوابه، من رؤساء بلدياته، من قيادته. وهذا ما نحن سنلجأ إليه، وهذه مهمة طبعا كبيرة وخطيرة رغم كل الحساسية الموجودة بالوضع الأقليمي. وأنا أقول لكم هذا الإطار أنا سأتابعه شخصيا رغم كل المشاغل الأخرى، لأنه من الواضح أننا أمام مرحلة خطيرة وتحتاج إلى تحمل مسؤولية استثنائية. طيب ننقل ثانيا، هذا بس أكتفي بهذا المقدار وبعدين إن شاء الله منفصل أكثر. في السياسات الاقتصادية والمالية إننا نتطلع إلى دولة رعاية وعناية، لا دولة جباية وسيطرة، دولة تقلص الفوارق بين فئات المجتمع وتوفر الخدمات الأساسية والاجتماعية على أسس شفافة وعادلة، دولة تعتمد نظاما اقتصاديا قائما على العمل والإنتاج لا على الريع والمضاربة، وترفع القدرة على المنافسة خارجيا، وهذا ما يقتضي العمل على الآتي: 1- ضبط الإنفاق وترشيده بما يتناسب مع الوضع المالي العام للدولة وحاجات الشعب اللبناني وتنمية الاقتصاد الوطني. 2- خفض كلفة الدين العام والحد من الاستدانة بخاصة في المشاريع غير المجدية. هلا لما بحكي عن روما حيحكي كلمتين. 3- إصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة ومواجهة أي شكل من أشكال الضرائب التي تطال الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والفقراء. وبتعرفوا حتى من قريب كان في جهات تعمل لرفع القيمة المضافة إلى 15%، وصار في مواجهة كبيرة بالمجلس النيابي. ألا بمعزل مين عم بيطلع بيوظف هذا الموضوع بالإعلام أو ما بيوظف الموضوع. هذا تحدي حقيقي موجود قدام الشعب اللبناني. ووضع حد للتهرب الضريبي. 4- المطالبة بوضع خطط وبرامج اقتصادية 50 و20 من ضمن رؤية اقتصادية واضحة. هذا اللي عم نطالب له وزارة التخطيط وغيره، تهدف إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار وتوفير فرص العمل وتطوير الاقتصاد والاستفادة في ذلك من الطاقات بما في ذلك من الطاقات والقدرات الاغترابية. 5- إعطاء قطاعات الإنتاج وخصوصا الزراعة والصناعة والسياحة ما تستحق من رعاية واهتمام من خلال الدعم والحماية وتوفير البنى التحتية وخفض كلفة مدخلات الإنتاج والحد من كلفة الائتمان وتشجيع المصارف على تقديم التسهيلات المالية لها وتصحيح الخلل في الميزان التجاري والاتفاقيات مع الدول الأجنبية. سادسا، بذل أقصى الجهود اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء من خلال الإسراع في إقرار الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل النقل والتوزيع والتنفيذ الفوري للبرامج والمشاريع المقررة سابقا، يعني موجود هذا بس روح نطبق، وتطبيق القوانين ذات الصلة، وكذلك حل أزمة مياه الشفا من خلال الإسراع في تنفيذ الأعمال والمشاريع المقررة في هذا المجال وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، مطالبة الحكومة بذلك. سابعا، استكمال الإجراءات الضرورية للاستفادة القصوى من الموارد البترولية وتكوين البنية التشريعية والقانونية والمؤسساتية التي تضمن الشفافية في عمليات الاستكشاف والإنتاج وتحقيق الرقابة عليها والاستثمار الأمثل لهذه الثروة في مجال التنمية المستدامة. هذا موضوع كتير حساس، كتير مهم للبلد، وبالتالي من أكبر الاستحقاقات الجاي أنه إن شاء الله إذا هي الثروة طلعت وصار في مال عند لبنان، شو هي الأولويات؟ هل الأولويات سد الدين؟ الأولويات تنمية المستدامة؟ والله شيء تاني، وين بده يروح هذا المال؟ هذا من الاستحقاقات الكبرى أمام الحكومة والمجلس النيابي والشعب اللبناني. 8، إصلاح قطاع الاتصالات لزيادة إنتاجيته وتشكيل الهيئة الناظمة له وإنشاء شركة اتصالات لبنان الواردة في قانون الاتصالات. 3، في السياسات الاجتماعية والتنموية. 1، وضع خطط إنمائية للمناطق كافة على قاعدة كمان تحقيق الإنماء المتوازن والحرص على إقرارها ومراقبة حسن تنفيذها. هلا بالتفصيل بعدين اللوائح هي بتعلم شو بدها تعمل بهالمنطقة بهالدائرة، أنا عم بحكي بس العناوين العريضة. 2، تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وإقرار قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة 3، رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وقدراتها الاستيعابية التي تعاني من مشاكل متكررة في التمويل والإدارة والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر الحد من الاحتكار في سوق الدواء. هلا بعدين هذا بده حكي تفصيلي، بس بتعرفوا انه لبنان في سعر دواء من اغلى الاسعار لعله في العالم او بالمنطقة بالحد الادنى. طيب شو السبب؟ بنقدر يصير عنا دواء ارخص؟ نعم نقدر، وارخص بكتير، وبنقدر بكل بساطة في احتكار لسوق الدواء. طيب تفضلي يا حكومة عالجي الموضوع، تفضلي يا مجلس نيابي عالجي الموضوع، ما في امكانية. ليه؟ لانه مفهوم من يقف خلف محتكري سوق الدواء، والاحتكار الذي ايضا يجتمع مع الجشع. يعني ما هو في احتكار بس في يعني في كم جهة ماسك السوق، لكن بترحم العالم، بتخفض الاسعار، تقبل بارباح معقولة، ولكن في جشع. نفس الدواء اللي بينباع بالسوق اللبناني بتجيبه من اسواق اخرى بسعر متفاوت جدا. طيب ما هي من المعالجات اللي لازم نقاتل من شانها. 5، 4، ايجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي والاهتمام الاستثنائي بالتعليم المهني وتعزيز الجامعة اللبنانية واعادة الصلاحيات اليها. 5، وضع مخطط توجيهي متكامل لإدارة أزمة النفايات الصلبة يتضمن حلولاً آنية واستراتيجية. 6، وضع استراتيجية شاملة للنقل العام نظراً لما يتكبده اللبنانيون من ضرر نفسي واقتصادي وبيئي جراء فوضى ازدحامات السير لا سيما في العاصمة ومحيطها. 7، مطالبة السلطات المعنية بتطبيق القوانين التي تحمي الأملاك العامة والمشاعات وخصوصا مصادر الثروات الطبيعية المرتبطة بالمياه بما فيها الجوفية والأحراج والمحميات. ثامنا، متابعة الحكومة للعمل على استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي على مجاري الأنهار، خصوصا على نهري الليطاني والعاصي بوصفهما مصدرين للري ولمياه الشفا. هي كارثة كبرى وكارثة وطنية ما يلعليها بمنطقة أو ضمن منطقة. والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ القانون الخاص بحماية حوض نهر الليطاني وتأمين التمويل لإنشاء سد العاصي وتنظيم قطاع المرامل والكسارات. هلا الباقي فينا نقول ضمن السياسات الاجتماعية وفينا نقول عام. تسعة، من فوته بالسياسات الاجتماعية، سن القوانين التي توفر الحماية للمرأة وتأمين حقوقها المشروعة والطبيعية، وهو ما يستحق المزيد من العناية والرعاية والاهتمام. عاشرا، إيلاء عناية خاصة لحماية العائلة في مقابل مشاريع ومؤامرات، بل أنا بدعي مؤامرات ووقائع التفكك العائلي والأسري، حماية العائلة والأطفال والأحداث، وكذلك المساجين والحالات الاجتماعية التي تعاني من التمييز كعاملات المنازل والاستعباد. هلا نحن بأي قرن وبأي عصر في تعاطي، في عبودية، عبودية مقنعة موجودة ببيوت كثير من الأشخاص. هذا بده قوانين تحميه وبده الدولة تحمل مسؤولية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. 11، استكمال تعويضات عدوان تموز 2006 خاصة للمؤسسات والمركبات والمزروعات من خلال قانون الموازنة أو قانون خاص في هذا الشأن. 12، إقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدد من يستحق العفو، من يستحق العفو بهذا البند، لأنه بالبرنامج السابق نحن أعلناه ووعدنا فيه. أنا بأكد لكم نحن خلال السنوات الماضية اشتغلنا على الموضوع، عدد من نوابنا وعدد من المحامين والمسؤولين المعنيين وبالتواصل مع جهات مختصة في الدولة ووزارة العدل، وجبنا كل الأحكام وكل المساجين وكل اللي صادر حقهم بحقهم قرارات توقيف، وأعداد هائلة وكبيرة بالبقاع وبالشمال وفي أماكن أخرى. طيب كيف فينا نوصل لقانون؟ اشتغلنا على هذا الموضوع لأشهر، لكن دائما في وجهه، في مواجهته عقبات، مش الآن موضوع شرحة. لذلك الدقيق أن نقول مواصلة العمل لإقرار قانون عفو عام، لكن مشان ما نوعد الناس هيك على الفاضي، هذا ليس من الأمور السهلة بتعقيدات البلد السياسية والأمنية والطائفية والمذهبية، وأيضا التعقيدات والخطوط الحمر والستة وستة مكرر، ليس أمرا سهلا، ولكن يجب أن نواصل العمل لتحقيقه. إنجاز محاكمة المسجونين وتحسين وضع السجون، خصوصا سجون النساء، في أوضاع مأساوية موجودة في بعض السجون. 14، وضع خطة قانونية وإعلامية وتربوية وصحية شاملة وكاملة لمكافحة آفة المخدرات بكل جوانبها. هذا الخطر، هذا المرض، هذه الحرب الناعمة التي تجتاح البيوت والمناطق والبلدات والقرى. إذا في شيء بالبلد اليوم عابر للطوائف وللمذاهب وللمناطق، هي آفة المخدرات التي يجب أن تخاض بمواجهة وطنية واستراتيجية وطنية واضحة. 15، العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم. هذا استحقاق مهم وكبير وأساسي. لهلأ بعده اللي عم يخضع هو الموضوع السياسي. طيب اليوم لما بنجي منقول يا أخي هؤلاء النازحون لأسباب إنسانية بيعيشوا بالخيام، بيعيشوا في أماكن في أصعب ظروف العيش والحياة. طيب اليوم جزء كبير من الأرض السورية بات آمناً، وده بجيبكم الخريطة الألوان اللي بنزلوها عادة على مواقع الانترنت، فيك تشوف اليوم انه في مساحة ضخمة من الأرض السورية، مدن وبلدات ومناطق بكاملة آمنة والناس عايشين بشكل طبيعي وبيشتغلوا مداوس وجامعات ومستشفيات وكل شيء. طيب بقاء هؤلاء النازحين في لبنان عبء عليهم هم بالدرجة الأولى، نمط الحياة العايشين الصعبة عبء على الاقتصاد اللبناني. طيب نحن عم نحكي عن أزمة مالية خانقة، الرؤساء بيحكوا عن 13 مليار دولار أنفق حتى الآن، ما في مساعدات دولية. طيب بيرجعوا على بلدهم بخف العبء عن لبنان. أيضا لما بنحكي بفرص العمل اليوم بكل المناطق اللبنانية، وهذا كمان صار عابر للطوائف والمناطق، في مشكلة اسمها البطالة وذهاب فرص العمل. طيب ما هذا كله بيتعالج، الموضوع الأمني، كل النتائج تبع الموضوع. ليش يا إخوان ما بدنا نعالجه؟ إيه أبدناش نحكي مع الحكومة السويوية. على كل حال هلأ زمن انتخابات، ما بدنا نحشر حدا ولا بدنا يبين أنه إحنا عم نزيد على حدا أو نضغط على حدا. خلنا نخلص الانتخابات، بعد الانتخابات لازم هذا الموضوع ينحكى فيه بجدية، لأنه هذا أحد أشكال معالجة الوضع الكارثي اللي الكل مجمعين أنه موجود بالبلد. طيب هذا العناوين الأساسية بالبرنامج الانتخابي اللي بعدين إن شاء الله بالمناسبات أنا وإخواني والمسؤولين والنواب والمرشحين بيشرحوا بفصلوا في اللقاءات الإعلامية، في مهرجانات، في ندوات، في محاضرات. ونحن إن شاء الله سنحمل هذا البرنامج ونعمل على تحقيقه خلال 4 سنوات. ننجح ما بننجح، ننجح جزئيا، علينا أن نسعى بصدق وبإخلاص لنصل إلى النتيجة. هذا أولا. بقي بعد معي ربع ساعة ثلث ساعة بدي أحكي بالعناوين 2-3 اللي بقيهم بالشأن الانتخابي. أول نقطة، نحن خلال الأسابيع القليلة الماضية أحكي شوي عن الأصدقاء والحلفاء. كان في لقاءات، طبعا مش أنا شخصيا لأنه وضعي ما بيساعد، إخواننا المسؤولين قاموا بمجموعة واسعة، بمروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات، سواء لتركيب اللوائح اللي نحن موجودين فيها، يعني فيها مرشحون من حزب الله أو ومع حلفاء آخرين، أو لا يمكن مناطق نحن ما عندنا فيها مرشحين بس قلنا فيها أصدقاء وحلفاء، ولنا فيها ناخبون أيضا. حاولنا أن نكون أوفياء وصادقين مع الجميع وشفافين، وبذلنا بذلوا الإخوة طبعا جهودا كبيرة ومشكورة. هلأ كل القوى السياسية عندها صعوبات، ومثل ما حكينا قبل الأيام، اليوم الانتخابات مش 8 أذار 14 أذار، أبدا أبدا ما إله محل بالانتخابات تبع كم أسبوع اللي جايين. مع ذلك نحن حاولنا مع أصدقائنا وحلفائنا المعروفين انه قدي العالم تقدر تتفاهم، تكون بلوائح وحده، تكون متعاونه، بذلنا اقصى الجهد. بالمحلات اللي كان في تفهم وتفاهم تعالج الموضوع خلال ساعات قليله، مثل الائتلاف بين حركه امل وحزب الله، ساعات قليله يعني ما اخذنا لا نقاش طويل، لانه فهمانين على بعض وبنتفهم بعض، منحيد لبعض، ما في مشكلة بهذا الموضوع. ومثل ما قال دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري بمقابلة صحفية أو في لقاء الأربعة، أنه خلال 3 ساعات نحن خلصنا كل شيء. مزبوط، من خلال ساعات قليلة خلصنا كل شيء، لكن لما جينا على اللوائح طبعا في جهد كبير وعم ينشغل وعم ينعمل. أنا الآن بدي أقول كم شغلي بهذا السياق، أنه البعض اتوقع منا وعلى محق أو غير محق أن نلعب دورا نحن ما فينا نلعبه ولا مقتنعين أنه نلعبه، أنه والله مشان تركب لائحة لازم هيدا نضغط عليه وهدا نهدده وهدا نقله روح نسحب وهدا نقله أنت ترشح نحن ما بنعرف نشتغل هيك. نحن بالنا طويل وبنعمل حوار وبنتناقش وبناخد وبنعطي، آخر شيء العالم اتفقيت الحمد لله، عالم اختلفت إن الله وإن إليه راجعون، لكل وضعية في إلنا ذكر. بالاتفاق الحمد لله، بالاختلاف إن الله وإن إليه راجعون، لأنه الاختلاف على طول يؤدي إلى الفشل. هلأ هذا أقصى شيء نحن بنقدر نعمله، نحن بذلنا جهدنا، هلا نحن في ساعات قليلة تفصلنا عن سحب انتهاء مهلة سحب الموشحين، أيام قليلة عن تشكيل لوائح. أنا الليلة بحب أقول للكل، نحن اللي بنقدر عليه عملنا، خلاص ما عادش نقدر نعمل شيء، ونحن ما بنفرض على حدا شيء. كل واحد محل ما اتفقنا ممتاز، محل ما اختلفنا كل واحد ياخذ الخيار الذي يجده مناسبا له ومريحا له. لا بنضغط حدا يبقى، ولا بنضغط حدا ينسحب، ولا بنضغط اصلا ما ضغطنا حدا يترشح. ما كنا عم نحاول نقنع بعض الناس يكونوا مع بعض، ما قدرناش. في محلات قدرنا، في محلات ما قدرناش. لكن الرسالة اللي بدي وجهها من خلال هذا المقطع هي للحلفاء وللأصدقاء، أنه يا إخوان هذا القانون اللي هلأ مش معلوم بعد 4 سنين القوى السياسية شو بدها تعمل فيه لهذا القانون، لأنه في ناس تعبوا. يعني هذا فرصة حاليا. نحن لما قاتلنا ليكون قانون نسبي، أولا منشان كل الشعب اللبناني يكون عنده فرصة أفضل للتمثيل، وهذا أعلننا، وثانيا وأعلننا أنه هذا بيعطي كمان فرصة أفضل لحلفائنا وأصدقائنا يوصلوا على المجلس النيابي. لكن إذا حلفائنا وأصدقائنا ما بدهم يتفهموا بعض، وما بدهم يتفاهموا مع بعض، وما بدهم يتواضعوا لبعض، وما بدهم يخففوا الشروط عن بعض، في سنة إلهية تنازع يؤدي إلى الفشل، وبالتالي ضياع هذه الفرصة. أنا ما عندي الليلة أكثر من أني وجه هذه النصيحة الأخوية الحريصة. بالأيام القليلة المقبلة المتبقي لتشكيل لوائح، الكل يروق ويفكر ويحسبها منيح. أدعو إلى التواضع، أدعو إلى التنازل، حتى في واحد بده أكثر من حجمه، في واحد لا هو حجمه كبير، طيب خليه يتواضع له شوي. أدعو إلى التفهم، إلى التفاهم. نحن اللي علينا اللي قدرنا عملنا. بهذا السياق كمان ذكر في بعض وسائل الإعلام ونشغل عليه كتير، أنه حزب الله فرض على الحزب الفلاني المرشح الفلاني، وعلى التيار الفلاني المرشح الفلاني. هذا كذب وافتراء ما له أساس. نحن لم نتدخل مع أي حزب من الأحزاب أو حليف من الحلفاء بتسمية مرشحيه أبدا، وأي كلام آخر هو كذب وافتراء. وإذا حدا بهذا الحزب أو بهذا التيار أو بهذا التنظيم بيقول غير هيك، بيكون هو عم يهرب من المسؤولية وزدت علينا. نحن ما لنا علاقة، نحن لم نسمي إلا مرشحينا. في مرشحين مستقلين تحالفنا معهم موجودين على لوائحنا، ولكن لم نتدخل في تسمية أي من المرشحين على الإطلاق. هي أول نقطة بالشأن الانتخابي. إن شاء الله الله يهدينا جميعا ويعيننا جميعا، ونتعاون نقدر أنه هذا الموضوع نحقق في شيء. 2، ما يتعلق بحزب الله والتيار الوطني الحر، وأيضا كل ما أثير أو كتب، نحن خلال الأسابيع الماضية دائما كنا على تواصل، صار تواصل مكثف على المستوى المركزي. أنا بحب أكد أن علاقتنا الاستراتيجية قائمة، وتفاهمنا السياسي قائم. قد نختلف في بعض الملفات أو نتفق في بعض الملفات، لأنه التفاهم والتحالف لا يعني أن نتحول إلى حزب سياسي واحد، كما أنه حزب الله وحركة أمل لم يتحولوا إلى حزب سياسي واحد مع قوة التحالف القائم بينهما. بالنسبة للموضوع الانتخابي اختلفنا في بعض الدوائر، اتفقنا في بعض الدوائر، سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الدوائر التي سنكون فيها في لوائح موحدة، وهذا حال كل القوى السياسية الموجودة اليوم بالبلد. وبعد الانتخابات نحن مكملين بتفاهمنا وعلاقتنا وتعاوننا في العديد من الملفات اللي بدنا نتعاون فيها. النقطة الأخيرة بالشأن الانتخابي، نقل قبل أيام عني، أنا حكيت بلقاء داخلي وفي ناس نقلوا كلام غير صحيح، وحاولوا بعض الجهات السياسية أنه يستغلوا. طيب مع العلم أنه هذا مسجل وأنا فيه طلعوا لكم إياه على التلفزيون، لكن باعتبار هلا أنا عم بحكي اللي له علاقة ببعلبك الهرمل، أنه فلان قال أنه المرشحين اللي بوجه لائحتنا أو غير لائحتنا أو الباقون هم حلفاء داعش والنصرة. أنا ما حكيت هيك أصلا. أنا اللي قلته بالضبط، في المرشحين الآخرين غير اللائحة يوجد لنا أصدقاء، بالفعل لدينا أصدقاء، في ناس انسحبوا، في ناس بعدهم مكملين، في قوى سياسية حليفة، في حلف بيننا وبينه، وفي موشحين من التيار الوطني الحوثي. هول أنا بعتبرهم حلفاء داعش والنصرة، وكانوا معانا بالموقف 100%. طيب أنا اللي قلت بالموشحين الباقين، في أصدقاء لنا وده حقهم طبيعي أن يترشحوا، ولكن في، ولما يرجع بعيدة وأنا بحكي على التلفزيون، في موشحون، يوجد موشحون لقوى وجهات أيدت الجماعات المسلحة وقدمت لها الدعم المادي والإعلامي والسياسي، وقامت بزيارتها وقدمتها كثوار وحمتها، ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من القيام بحسم المعركة معها. هذا إن شاء الله بعدين نحكي هذا اللي حكيته. هول بدون يمثلوا المنطقة، أهل المنطقة هنا لازم يحسموا الموضوع، لأن حنحمل سلاح حدا ولا منهدد حدا. أهل المنطقة هن حقهم يقولوا مين بيمثلون، المسلمين والمسيحيين اللي كانوا مهددين ببعلبك الهرمل، هن معنيين يقولوا يختاروا من يمثلهم. يمثلهم الذي دافع عنهم لسنوات وعاش بالجرود وبالتلج وبالليل وبالتعب وقدم شهداء وجرحى، أو بيمثلهم اللي دعم الجماعات المسلحة أو منع الحسم العسكري معها إلى آخر لحظة، آخر شيء بعضهم الناس قبلوا، واللي صاروا بفجر الجرود. هذا اللي أنا حكيته. إذا هذا الحكي فيه على إشكال ما في مشكلة، لكن أنا لا أتهم بقية اللوائح الموجودة في بعلبة، لم أتهم على الإطلاق، ولا أتهم بقية اللوائح الموجودة في بعلبك الهومل بأنه هي جماعة داعش والنصرة، هذا غير صحيح. طيب آخر شيء بننقل للموضوعين ثلاثة العامين. في موضوع مؤتمر روما لجمع دعم ومساعدات وقروض لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، أيضا حاول البعض يقول أنه حزب الله عنده تحفظات ومزعوج ومعترض وما له أي أساس. بالعكس، هي نحن بالبرنامج الانتخابي عم نقول بدنا دعم الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا كتبناه قبل مؤتمر روما. نحن مع كل دعم ومساندة تقوي الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بما يمكنها من الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والدفاع عن لبنان. طبعا الأهم أن يمكن، أن يعطى للجيش اللبناني السلاح الذي يستطيع أن يواجه فيه التهديدات الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية، وهذا المعيار الأساسي. فيما يتعلق بمؤتمر روما، لا بالعكس، نحن معنا أي إشكال على الإطلاق، أي مساعدات تقدم للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية نرحب بها ونشكر من يقدمها، لكن بشرط أنه ما يحط شروط ويصير بعدين بده يتدخل بالقرار السياسي والأمني للدولة اللبنانية، مثل ما الأمريكان حاولوا يشتغلوا وقت عملية فجر الجرود. هلأ إذا كان مساعدات ممتاز، إذا كان قروض طبعا بده يصير نقاش بالحكومة بمجلس النواب. المهم أن تكون القروض، لأنه هاي بده يحملها الشعب اللبناني، ديون إضافية وفوائد الدين بيسموه خدمة الدين العام. إذا قروض لحاجات أساسية للجيش والأجهزة الأمنية هذا طبيعي، بس إذا لك ماليات بيصير بده نقاش، بيستاهل نحمل الشعب اللبناني ديون لنفرض عليه بعدين ضرائب؟ هذا بده نقاش. نقطة تانية في موضوع دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد عون لبحث الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات، كمان هذا نحن في مقالات كتبت وسألت وسئلنا عن هذا الموضوع، ونحن بنحكي كل شيء بصدق، نحن لم يبحث أحد معنا هذا الموضوع، نحن سمعناه بالإعلام، لكن ما عندنا أي حساسية. فخامة الرئيس هذا حقه الطبيعي، وبيقدر يدعي لحوار لبحث استراتيجية دفاعية بالإطار اللي بده يلاقي مناسب، يمكن يناقش من خلال طاولة حوار، ممكن يناقش من خلال أشكال أخرى للحوار، أنا ما بعرف لأنه ما تناقشنا بهذا الموضوع. لكن المبدأ هو البحث في استراتيجية دفاعية وطنية. أنا أريد الليلة أن أقول نحن ما عندنا أي تحسس من هذا الموضوع، وخصوصا إذا صدر من فخامة رئيس العماد ميشيل عون. وتعرفوا سابقا طاولة الحوار ناقشت هذا الموضوع مطولا لما كان يرأس دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي، ونحن بهداك الوقت بال 2006 جينا وقدمنا تصورنا، وانا كنت احضر معهم وشرحت بشكل مفصل ومطول. من يملك الحجة والمنطق والتجربة التي أكدتها الأحداث الأخيرة لا يتحسس من أي نقاش أو بحث جدي ووطني بهذا المستوى من الأهمية والحساسية. لذلك بتمنى على بعض الكتاب، بعض السياسيين، بعض وسائل الإعلام اللي بتشتغلوا على هذا الموضوع، لا هذا ما في أي تحفظ عنا، وفخامة الرئيس يمكنه أن يلجأ إلى هذا الموضوع بالطريقة المناسبة التي يراها بعد الانتخابات. نقطة الأخيرة روما والمشروع اللي كان اليوم عم يتناقش بالحكومة واللي بيصل إلى ما يقارب 17 مليار، هلأ أنا بيقولوا 16، هنا قارب 17 مليار. طبعا عم يتقدم الموضوع بطريقة أن احنا رايحين على مؤتمر باريس، نحن رايحين على باريس وحنجيب أموال للبنان وحنعمل تغيير في لبنان ويا سعادتنا في لبنان. بس الموضوع بده شوية تأمل حتى ما نتاخد بالجو لأنه حساس. أولا إذا الحكومة رايحة تجيب مساعدات للبنان ممتاز ممتاز، ولازم كلياتنا نضرب لها التحية ونشكرها وأحسنت. لكن الحكي بالأعم الأغلب، يمكن كله هلا بحطاط أنا بقول بالأعم الأغلب، هو عن قروض. بدنا نروح نجيب قروض، دول بدها تقرض لبنان، يعني ديون. طيب هون إذا ديون بدكم تطولوا بالكم علينا شوي، بالحكومة بدنا نناقش، وبس يجوا هول على مجلس النواب بدكم كمان بكل تواضع تسمحوا لنا نناقش، ولازم اللبنانيين كل اللي يناقشوا، لانه بالنهايه نحن عنا دين، انا ما عندي ارقام دقيقه بس اللي بيحكوا المسؤولين وبنسمع منهم 80 مليار دولار دين عم ندفع عليهم خدمه الدين وعم بيزيدوا، بدنا نجيب 17 مليار دولار نزيدهم فوقهم. بالمبدأ نحن ما عندنا مشكلة بأصل الاقتراض، لأنه طبيعي بدك تجيب فلوس على البلد لتقوي البنية الاقتصادية، لتعمل بنية تحتية، لتحرك الوضع بالبلد. ما عم نعمل، لا حدا يطلع بكرة يقول عم نعمل نقاش عقائدي أو فقهي أو ديني، لا بالمبدأ ما في مشكلة. نقاش هو نقاش تفصيلي، بمعنى أنه طيب هاي ديون اللي هلأ إذا طبعا عطوهم 17 مليار، طيب هذا الدين بعدين كيف بده ينسد؟ أديه الفوايد تبعه؟ كيف بده تأمن الفوايد تبعه؟ هذا بده أجوبة. ما فيك تجي تقول أنا جايب 17 مليار دولار للبلد. طيب ما هو دي بدنا ينفهم، بدك تروح بكرة بعد ما تجيبهم تقول يا بتقبلوا معي أنه نعمل القيمة المضافة 15% يا بينهار البلد. لا ما تجيبوني خي، طول بالك. بدك تروح بكرة لتغطي هالديون تركب ضرائب ورسوم جديدة على الفئات الفقيرة والمستضعفة والمسحوقة، ساعتها على مهلنا. ثانيا هذا أول نقاش، إنه هالدين كيف بده ينسد، كيف بده يتعالج، وهي الفوائد تبعه، يعني العصفور وخيطه. بدنا من الألف للياء نفهم هذا الموضوع، كلنا كلبنانيين لازم نفهم هذا الموضوع. هذا مش موضوع سياسي أو حزبي أو طائفي أو مذهبي، هذا موضوع بيعني الكل. والنقطة الثانية هي الجدوى. طيب ما نركب ديون إضافية على البلد، جدوى هالمشاريع ما نقعد ننفذها. جدوى المشاريع عن جد البلد محتاج هذا المشروع أو هذا المشروع أو هداك. في مشاريع أحيانا لما عم ناقش المطروح عم بحكي بشكل عام، أحيانا ممكن يكون المشروع لأسباب انتخابية، ممكن لأسباب سياسية، ممكن ما يكون بأول الأولويات بكعب الأولويات. طيب خليني أروح على الأولويات. إذن أنا ما أدعو إليه، هلا الحكومة بدها تروح على المؤتمر وما في مشكلة تروح تناقش، ما حدا عم يعمل مشكلة على هذا الموضوع، لكن بهمنا بجو البلد أنه يعني ما حدا يتاخد بجو أنه خلص هذا تأييد مطلق، واللي بيفتح تمه يعني هذا ضد الإنماء وضد الاقتصاد وضد البنى التحتية وضد التنمية وضد الخدمات. لا 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 على مهلك. في ملف بعدين بده ينحكى فيه أنه كل الديون اللي إجت للبنان لينعمل فيها بنية تحتية، وين راحت هاي الأموال اللي اليوم كل لبناني من جيبته من لقمة عيشه من حليب أطفاله عم يدفع فيها فوايد وضرائب. هذا خليه على جناب نحكي فيه بعدين، بس للجاي جديد، ولو للجاي جديد لا بتسمحوا، ومن واجب الوزراء ومن واجب الكتل النيابية ومن واجب النواب ومن واجب الأحزاب ومن واجب المجتمع المدني وفئات الشعب اللبناني كلها لا ترفع تسأل، تسأل الوزراء وتسأل النواب وتسأل الرؤساء، تسألنا نحن وتسأل غيرنا، انه يا شباب هذا اذا وافقتوا عليه بكرة هذا الدين اللي بدك تركبوه على البلد على اي اساس؟ هذا كيف بده ينساد؟ مين بده يدفع ضريبته؟ هي مشاريع مجدية مش مجدية؟ بدك تسمحوا للناس تكون شريكة بالقرار بهذا الموضوع. هذا اللي حبيت الليلة انا احكيه. طبعا في تطورات سياسية كبيرة بالمنطقة اللي عم ينحكى عنها، الموضوع الإسرائيلي الأمريكي، التهديدات اليومية كل ليلة، نحن كل ليلة بيجي انه الليلة سيتعرض المواقع، مواقع الجيش السوري، مواقع حزب الله، مواقع قوات الحلفاء في سوريا لقصف من الطائرات الأمريكية، انتبهوا احتاطوا انتشروا. طيب المناورات الأمريكية الإسرائيلية، بالنهاية في تطورات بالمنطقة وبالعالم. هلا الليلة ما حنفوت الموضوع الإقليمي والدولي على إعلان البرنامج الانتخابي، إن شاء الله بلقاءات قريبة وجاي هاي الأيام بنحكي عن هذه الموضوعات وبناخد المواقف المناسبة منها ومنضوي عليها. موفقين، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومجددا لكل الأمهات وأجمل الأمهات وأعز الأمهات، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.